قال الحافظ محمد رحمه الله تعالى في نخبة في نزهة النظر: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي والأخذ عن المشايخ فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه.
هذا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وعلاه. لا يزال الكلام موصولا في التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وفرغنا من الكلام على العلو والنزول، ثم ذكر أيضا جملة من لطائف الإسناد التي لا تعلق لها في رد الحديث ولا في قبوله، والتي متعلقها نوع من الأدب في العلم. قد جاء عن وكيع بن الجراح رحمه الله أنه قال: لا ينبل الرجل حتى يروي عمن فوقه وعمن ساواهم وعمن دونه. وهذه كانت طريقتهم رحمهم الله. هذا الموضع هو الذي سيذكره: رواية الأقران، رواية الأكابر عن الأصاغر، وما شابه ذلك مما سيذكره. فبدأ برواية الأقران فقال: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي والأخذ عن المشايخ فهو النوع الذي يقال له الأقران، يعني رواية الأقران بعضهم عن بعض، أن يروي عن قرينه الذي قد شاركه في السن وشاركه في الرواية عن المشايخ وشاركه في اللقاء بهم، فهذا رواية الأقران. ولو قد قال المصنف رحمه الله تعالى: لو حصلت المقارنة في السن، يعني دون اللقي كفى كما في الإفصاح. ومثال ذلك ما جاء في البخاري عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح، عبد الله بن دينار عن أبي صالح: فإنهما تابعيان، فإن وجدت روايتهما عن الآخر، قال الحافظ في الفتح هذا كلامه، فهو من المدبج الذي سيأتي الكلام عليه. ومن ذلك يعني رواية كثير من التابعين، رواية الصحابة بعضهم عن بعض، هذا يعد من رواية الأقران. نعم.
وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج، وهو أخص من الأول، فكل مدبج أقران، وليس كل أقران مدبج.
هذا النوع أيضا من لطائف الإسناد كما سبق، وهو المدبج. وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتفه، كما يقول البيقوني. إذا روى أحد القرينين عن الآخر فهذا يقال له رواية الأقران. إذا تشارك في الرواية فروى عنه وروى الثاني عن الآخر في نفس الطبقة، نفس السن، نفس الشيوخ، لكن هذا سمع وهذا لم يسمع، فهذا المدبج. هذا المدبج مأخوذ من ديباجة الوجه، من ديباجتي الوجه، كأنهما متقابلان متساويان، فتدبج روى هذا عن هذا وروى هذا عن الآخر. وهذا النوع قيل إن أول من تكلم فيه الحافظ الدارقطني رحمه الله تعالى، الحافظ الدارقطني عليه رحمة الله، وقد صنف فيه كتابا في ذلك كما سيذكر المصنف رحمه الله. نعم.
وقد صنف الدارقطني في ذلك، وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله.
كتاب الدارقطني اسمه المدبج هكذا، ولا يعرف خبره، إلا أنه مذكور في كتب الفهارس وكتب التراجم وكتب السماعات التي سمعها العلماء وقرأوها على شيوخهم، ومن ذلك كتاب المعجم المفهرس للحافظ ابن حجر رحمه الله في روايته للكتب التي سمعها، وهو من أهم المصادر في تثبيت الكتب ونسبتها إلى أصحابها وإلى مصنفيها، فسمى كتابه المدبر. قال وقد صنف الدارقطني في ذلك. وصنف أبو الشيخ الأصفهاني، وهذا يخطئ في نطقه وفي كتبه في عامة من رأيت، لأن كلمة الأصفهاني هذه ليست عربية فيكتبونها بالباء، وهذا غلط. والذي اصطلح عليه أن تكتب بثلاثة أحرف ليدل على أنه لا يراد بها الباء. وجازف محقق المعرفة والتاريخ للفسوي، كذا ضبطوه، قال فيقال الفسوي بالفاء ويقال البسوي، وهو مثل الأصفهاني. الأصفهاني يعني لا تنطق فاء خالصة عربية ولا تنطق باء عربية خالصة، وإنما مثل الفي عند رطانة العجم، تمام؟ فمثل هذا يعني ليس فيه كبير، لكن كبير فائدة يعني، لكن عندما يأتي مثل هؤلاء فيضبطون بمثل هذه الضبط الذي لا وجه له عربية، يرد على مثل هذا، يرد على مثل هذا. نعم. كتاب الأصفهاني هو كتاب زكاء سماه ذكر الأقران ورواية بعضهم عن بعض، ذكر الأقران ورواية بعضهم عن بعض، وهو كتاب مطبوع موجود يعني، ليس مثله هذا الكتاب. نعم.
إذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر، فهل يسمى مدبجة؟ فيه بحث،
يعني فيه بحث، انظر وابحث. نعم.
والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصابر، والتدبيج مأخوذ من دباجتي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين، فلا يجيء فيه هذا،
لا يجيء فيه هذا، يعني المدبج بهذا الضابط. أما إذا روى الشيخ عن التلميذ لأنه وقع له حديث لم يسمعه منه، لم يسمعه من راويه، فهنا لا يدخل هذا في المدبج. والسبب في هذا الحافظ يقول بأنه فيه بحث ثم جزم، لأنه لا يقال فيه المدبج، وإنما يدخل في رواية الأكابر عن الأصاغر. نعم.
وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار، فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصابر،
أن يروي الكبير عن الصغير، الشيخ عن التلميذ. ومن حجتهم في ذلك ما تقدم معنا في العلو في الدرس الماضي، استدلالهم بحديث تميم بن أوس الداري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به عمن؟ عن تميم الداري. عندما يقولون رواية الأكابر عن الأصاغر، ليس الأصاغر أنه في محل الشتم، لأنها معروفة أنها في محل الشتم أو رواية أهل البدع وما شابه ذلك، لا، يعني رواية الكبير عن الصغير، اصطلاح اصطلحوا عليه، فهم استدلوا بمثل هذا. هذا النوع ما فائدته؟ من أهم فوائده التي نبه عليها السخاوي رحمه الله في فتح المغيث، أولها دفع ظن انقلاب في السند، لأن الأصل أن يروي التلميذ عن الشيخ الصغير عن الكبير، فيأتي الناظر في السند فيظن أن الإسناد قد انقلب، وليس فيه وليس ثمة انقلاب. وهذا الذي رواية الأكابر عن الأصاغر، والأصل كما سيأتي الجادة أن يروي الأصاغر عن الأكابر. في البخاري سؤال أبي بن كعب أنسا، إذا أردت الحديث اكتب رقمه عندك، 6238، 6000 يعني، فاكتب انظر في رواية الأصاغر عن رواية الأكابر على الأصاغر، انظر البخاري طبعا مع الفتح، لازم تنظر مع الفتح لأن التنصيص هناك، 6238 وثلاثين سؤال أبي بن كعب أنسا يعني أنس بن مالك سأله عن حديث وحدثه به. قال الحافظ إشارة إلى اختصاصه بمعرفته لأن أبي بن كعب أكبر منه علما وسنا وقدرا. أبي بن كعب أكبر سنا ومقاما وقدرا وتقدما ورقيا في النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الحديث ليس عنده. فمثل أو ذكر الحافظ ابن حجر أن هذا من جملة ما يقال فيه بأنه رواية الأكابر عن الأصاغر. قد كان الإمام أحمد في بعض التراجم ينبه على هذا، وهو من الفوائد العزيزة في كتب أحمد، يعني الإمام أحمد في كتب المسائل التي ينبغي لطالب العلم أن يقيدها حتى لا يظن أنه قد انقلب هذا الحديث. من ذلك قوله في رواية إسماعيل بن أبي خالد عن فراس بن يحيى: فراس ثقة روى عنه إسماعيل، وإسماعيل أكبر منه سنا. هكذا في سؤالات أبي داود، وهذا له نظائر عند الإمام أحمد، يأتي إلى ترجمة اثنين فيقول هو أكبر منه، روى عنه وأكبر منه وهو أكبر منه سنا. نعم واصل.
قال: ومنه أي من جملة هذا النوع وهو أخص من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء والصحابة عن التابعين والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك.
هذا داخل في رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني نقول من رواية الأكابر عن الأصاغر أن يروي الأب عن الابن، من رواية الأكابر عن الأصاغر أن يروي الصحابي عن تابعي، وأيضا من رواية الأكابر عن الأصاغر ما ذكره الحافظ رحمه الله الشيخ عن تلميذه ونحو ذلك. كمل هذه العبارة.
وفي عكسه كثرة لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة.
الجادة المسلوكة الغالبة أن يروي الأصاغر عن الأكابر، الأبناء عن الآباء، التلاميذ عن الشيوخ. فإن وجد هنا لفائدة عزيزة نبه عليه في رواية الآباء عن الأبناء، رواية أنس كما في البخاري ومسلم عن ابنته لما حدث عن أبنائه وكم دفن من صلبه، هذا ذكره بعضهم، لكن هذا ليس فيه تحديث وإنما فيه مطلق الخبر. إن أردت مراجعته انظر 1982 على رقم الحديث الذي أعطيك إياه، ورقم الحديث مع فتح الباري، وقد وجد غير هذا في رواية الآباء عن الأبناء. من ضمن الأشياء التي ذكرها عليه رحمة الله ذكر رواية الصحابة عن التابعين، وهذه رواية الصحابة عن التابعين عني بها العلماء رحمهم الله، حتى أن الحافظ العراقي ذكر في التقييد له 20 حديثا ساقها مما يتعلق برواية الصحابة عن التابعين، والسيوطي ذكر 7 أحاديث في التدريب، يعني في تدريب الراوي. وصنف الحافظ ابن حجر كتابا مستقلا في هذا سماه نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين، وهم عندما يذكرون هذا يذكرون مطلق الرواية، لا يلزم أن يكون هذا الإسناد صحيحا، هم ذكروا ورووا ما نقل إليهم، قد يصح هذا المتن وقد لا يصح، قد يصح هذا الإسناد وقد لا يصح. ولهذا أحسن السيوطي في نظمه في الألفية فمثل بحديث في صحيح مسلم من هذا النوع، أنا سأضرب لكم بعض الأمثلة، فقال: وما روى الصحب عن الأتباع عن صحابة فهو ظريف للفطن، ألف فيه الحافظ الخطيب ومنكر الوجود لا يصيب كسائب عن ابن عبد عن عمر ونحو ذا قد جاء 20 أثر. شيء لما ذكرت لك في التقييد. وفي مثل هذا أيضا رواية سهل بن سعد الساعدي ما كنيته أبو العباس، روى عن مروان بن الحكم، مروان بن الحكم تابعي، هذا الصحيح إن كان ذكره ابن عبد البر في الصحابة، لكن على اصطلاحه الذي نبهنا عليه من قبل في ذكر من ولد في عصر أو في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. انظر في رواية سهل بن سعد عن مروان البخاري 5492، 5492. وما أشار إليه الحافظ ابن حجر كسائب عن ابن عبد عن عمر هو عند مسلم رقم 142، وهو رواية السائب ابن يزيد عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر رضي الله عنه. السائب بن يزيد هنا صحابي يروي عن من؟ عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر، فهو رواية صحابي عن تابعي، وهذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم، والذي مثلته لك بسهل بن سعد في صحيح الإمام البخاري. وقد طالعت كتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله الذي أشرت إليه لكم قبله قبل قليل، نزهة السامعين، وكثير من الأحاديث والآثار لا تصح، وإنما يرونها من مثل هذا من مثل هذا الاصطلاح. من فوائد معرفة هذا أن يظن أن الحديث فيه انقلاب أو سقط في الإسناد، سقط في مثل الإسناد، أو أن يكون من قبيل المتشابه في الأسماء، فيظن أن السائب بن يزيد تابعي يروي عن تابعي وهو صحابي، أو أن الأسماء التي تتشابه مع الصحابة كثيرة. عمر بن الخطاب ليس في الصحابة من بهذا الاسم إلا هو، وأحصوا من جاء بعده فأبلغهم الملقن فيما أذكر الآن إلى 20 في الرواة يسمون بعمر ابن الخطاب، لكن هذه الطبقة طبقة الصحابة ما فيها إلا هذا صحابي، وسيأتي معنا الكلام على مثل هذا النوع. نعم، واصل.
ومنهم من روى عن أبيه عن جده، وفائدة معرفة
من روى عن أبيه عن جده هذا مشهور، وإن كان فيها خلاف، مثل بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقد يوجد أيضا رواية الحفيد عن الجد، وجب جمع فيها الخطيب البغدادي 40 حديثا من رواية بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى. عبد الله ليس بينهما الأب، وإنما يروى بريد ابن عبد الله عن جده الذي هو أبو بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه مصنف للخطيب أو للدارقطني مراجعة، ومطبوع عندي الكتاب. يتأكد منه، ذكرتمونا الأسبوع القادم ذكرناه، نسيته تأكد من نظر. نعم.
وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس
منازلهم، أنها يعني الشيخ والشيخ والتلميذ هو التلميذ والأب والأب والابن والابن، وإن اجتمعت فيه المشيخة فزاد عليه في هذا. نعم.
وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا، وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين، جمع
ولم يذكر مصنفه هو، وإنما ذكرت لكم مصنف الحافظ ابن حجر لأنه لم يذكره هنا. عادة السيوطي ما يفعله أيضا الحافظ ابن حجر، والذهبي كان يفعل هذا، يقول أن تعلموا أن من عادات المصنفين لهم عادات، يأتون إلى كتاب هو أصل في الباب لكن يرون فيه قصورا يحتاج إلى زيادات، فيضعون عليه تتميما أو زيادة لعموم الفائدة. والذهبي رحمه الله له شيء من هذا لا بأس به في تتميمات كتب للخطيب البغدادي أو الدارقطني، والحافظ كذلك يفعل هذا. أما السيوطي فهو ولج هذا الباب من أوسعه بالتصريف، فيأتي إلى كتب صنفها العلماء ويزيد عليها زيادات، مثل ما سيأتي معنا في من حدث ونسي، سنذكر مثل هذا النوع. وهم يصنفون، فخطيب البغدادي صنف في رواية الآباء عن الأبناء، والحافظ لم يذكر مصنفه في رواية من؟ الصحابة عن التابعين. نعم.
وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمه أقساما.
وقسمه الصواب. نعم.
فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه. وبين ذلك وحققه وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه. وقد لخصت كتابه المذكور وزدت عليه تراجم كثيرة جدا
مثل هذا، ومثل كتاب المشتبه، ومثل كتاب المدرج. يقع هذا الحافظ ابن حجر الذهبي للسيوطي يتوسعون في مثل هذا الباب، فيأخذون النواة ويزيدون عليها، وهذا نوع من التصنيف حسن وجيد. نعم.
وأكثر ما رفع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء بأربعة عشر أبا،
لكن يقولون مثل هذا ما يثبت، وعامته من أهل البيت. نعم.
وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق.
هذا نوع جديد، غير رواية الآباء عن الأبناء أو الشيوخ عن التلاميذ، وإنما نوع آخر يسمى بالسابق واللاحق. نصوره قبل أن نقرأ كلام الحافظ ابن حجر، لأنه قد يكون فيه نوع إشكال. لو قلنا إن بمثال المعاصر، لو قلنا إن شيخ ابن عقيل عليه رحمة الله ولد في 1300 وطلب وروى وجمع الأسانيد وحدث في عام 1400 في عام 1320 في خلال رحلته إلى جيزان، طبعا هذا ليس عمر الشيخ. نعم. حدث في هذا الوقت، تمام، في هذا التحديث قيد في السماع شخص مات بعد 5 سنوات، يعني عمر الشيخ 25 عاما، مات التلميذ، تمام، عمر الشيخ إلى 1420 فيكون قد عاش 120، وجد مثل هذا إلى كما سيقول الحافظ إلى 150، تمام، يعني بين الرواة، ليس التعمير، بين الرواة. فحدث في 1420 أو 19، فسمع منه التلاميذ وقيدوا. فلما حصرنا أسماء الطلاب الذين رووا عنه وجدنا هذا الذي روى عنه قبل 100 عام وهذا الذي روى عنه بعد 100 عام، فهذا السابق وهذا اللاحق. وسيذكر الحافظ أن الخطيب صنف فيه كتابا، وسنضرب بعض الأمثلة تراجعونها.
وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة.
150 سنة بين الراوي الأول والراوي الثاني، يعني بين السابق وبين اللاحق. وذكروا من فوائده من السابق واللاحق يعني أمن ظن السقوط في الإسناد، أن مثل هذا سقط فيه الإسناد، يعني هذا الذي يروي بعد 100 سنة يقول ربما سقطت عليه الأساليب وما أشبه ذلك. ومنها تفقه الطالب في معرفة العالي والنازل، معرفة المتقدم من الرواة وآخر من روى عن الشيخ وأول من روى عن الشيخ وحلاوة العلو، ومثل هذه الفوائد ذكرها الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى. من ذلك هنا قوتنا يعني بعض الفوائد المتعلقة برواية الكبار عن الصغار. من رواية الكبار عن الصغار ينبغي أن تزيدوها ما ذكره الذهبي في التأريخ في المجلد 9 صفحة 73 و100. قال الكبار عن الصغار، قال الذهبي: وجاء في صحيح البخاري من طريق المقبري عن شريك بن أبي نمر، وذلك في رواية الكبار عن الصغار. هكذا قال الذهبي في التأريخ، وهذا الذي أشار إليه الذهبي في التاريخ هو في البخاري رقم 63. في السابق واللاحق قال الذهبي رحمه الله: وفي الرواة عن أبي زكريا عبد الرحيم بن أحمد بن
بصير التميمي سابق ولاحق بينهما في الموت 100 سنة وهما عبد الوهاب بن الجبار ومحمد بن أحمد الرازي. هذا في التاريخ المجلد 31/48. الحافظ ابن كثير يقول بأن هذا النوع من الإسناد السابق واللاحق قال يتحلى به كثير من المحدثين وليس من المهمات فيه. لكن السخاوي رحمه الله تعقبه في فتح المغيث، وهكذا تعقبه شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في دروسه، فقال وهو السخاوي يعني متعقب بأولى فوائده. ما أولى فوائده؟ ظن السقط الواقع في الإسناد. وأصلا نكمل السابق واللاحق.
وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500، ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبته أبو القاسم عبد الرحمن بن وكيل.
لا، ثم كان رفع عندك بالفتح آخرة.
آخرة نعم.
ثم كان آخرة.
موجود تحت في نسخة آخر وضعته سبت في نسخة آخر.
في نسخة آخر وضبط سبته بعدها بفتح الطاء.
طيب تأمل. نعم نعم.
آخر
ثم كان
آخر أصحاب السلفي سبته أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته سنة 50.
معناه سبته، إذا نصبنا الأولى سبته يعني على تقديم الخبر وتأخيره. نعم. أبو القاسم
كانت أبو القاسم عبد الرحمن المكي، وكانت وفاته 50/600. ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج أشياء في التاريخ وغيره، ومات 56/200. وآخر من حدث عنه عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات 93/300. وغالب ما يقع من
ذلك 56/200، 93/300. كم بين البخاري الذي روى عن السراج وبين الخفاف الذي روى أيضا عن السراج؟
147 سنة.
نعم.
وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحاديث.
حتى يسمع منه بعض الأحداث.
حتى يسمع منه بعض الأحداث. ويعيش بعد السماع دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة. الله أكبر.
ولم يذكر على عادته مصنفا في هذا. وأشهر المصنفات كتاب السابق واللاحق للخطيب البغدادي، وهو مطبوع قديما في مجلد طبع في تحقيق أحد دكاترة الجامعة الإسلامية، وأذكر أنه قدم له الشيخ حماد الأنصاري، وذكر في ترجمة الحافظ الذهبي أيضا أنه صنف كتابا في ذلك سماه التلويح بمن سبق ولحق. ونبه الخطيب البغدادي في السابق واللاحق في شرطه على ما ذكره في السابق واللاحق أنه لم يذكر أقل من 60 سنة بين الراويين. ما دون 60 سنة ما يذكر. إذا كان بينهما في التحديث 50 سنة، 59 سنة ما يذكر. 60 فما فوق، فالحد الذي ابتداه هو 60. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.